بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى هذه التعليقات على كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في المرة الماضية عن مقدمة هذا الكتاب النفيس، وذكرنا بعض الكتب المؤلفة في معناه، وتطرقنا إلى الكلام عن أهمية موضوعه وعن مقاصد العلماء في التصنيف في أحاديث الأحكام وما إلى غير ذلك مما تكلمنا عنه في المقدمة والتمهيد. والليلة إن شاء الله عز وجل نبدأ الكلام عن الأحاديث، فنبدأ بالكلام عن الحديث الأول من هذه الأحاديث، وهو أول أحاديث كتاب الطهارة. قال: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم وخبر مشهور، يكاد يكون من الأحاديث التي يحفظها الجميع، وهو حديث جليل القدر عظيم المنزلة، يدخل في كل أبواب الفقه، وقد اعتنى به العلماء حتى قال الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: إنه ود لو صنف مصنفا فبدأ في كل باب من أبوابه بهذا الحديث. ومن هنا كان بعض أهل العلم يجعلون هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، فمدار الإسلام على أحاديث قلة، وهذا الحديث يعتبر أبرزها وأهمها. فمنهم من قال هو نصف الدين، ومنهم من قال هو ثلث الإسلام، ومنهم من قال هو ربعه، إلى غير ذلك مما يعلمه الجميع. وهذا الحديث حديث غريب، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم ينقله عن عمر بن الخطاب سوى علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم رواه يحيى بن سعيد، ثم رواه خلق كثير عن يحيى بن سعيد رحمه الله تبارك وتعالى جميعا. فهو حديث غريب، ومع ذلك هو حديث تلقته الأمة بالقبول، واحتج به الحفاظ، وبدأوا به مصنفاتهم. ومن هنا نجد أن الحديث الغريب يعمل به متى صح، فمن باب أحرى ما كان من الأحاديث ظني الثبوت، فالمهم في الأحاديث صحتها، فمتى صح الحديث فإنه يعمل به وإن كان حديث آحاد، فأحاديث الآحاد هي عندهم ظنية الثبوت، لكنها ما دامت صحيحة فمنهج أهل السنة العمل بها والاحتجاج بها في جميع أبواب الشريعة، بل وفي مسائل الاعتقاد ما دام الحديث صحيحا يعمل به ويحتج به، وعلى ذلك أدلة كثيرة، بل وصنف غير واحد من أهل العلم في الرد على الذين أنكروا الاحتجاج بالعمل الصحيح في الأحكام وفي غيرها إذا كان حديث آحاد. إذا كان ظني الثبوت يقولون لا يحتج إلا بما كان قطعي الثبوت من الأحاديث المتواترة. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. العلماء ينبهون دائما إلى بعض دقائق المسائل ومهمات الأمور التي تعين على فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما تكلم عنه الزركشي رحمه الله تبارك وتعالى في نكته على عمدة الأحكام حين ذكر هذا الحديث، فقال في قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا مفعول به لفعل سمعت، يقول قيل هو حال، أي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا مبني على حذف الكلام، لأن السمع خاص بالمسموعات لا بالذوات، ولذلك الأصل سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه يقول إنما الأعمال بالنيات. إذن نقول رسول مفعول به يقول، هذه الجملة الفعلية تعتبر في محل نصب حال. وقيل رسول مفعول به أول، يقول تعتبر مفعولا به ثانيا لفعل سمع، وقالوا إن فعل سمع يتعدى إلى مفعولين إذا كان متعلقا بالذوات، أما إذا ما كان متعلقا بما هو مما يتوجه إليه السمع فإنه يتعدى إلى مفعول واحد، كقولنا سمعت القرآن أو سمعت الحديث أو سمعت شعر فلان أو سمعت رأي فلان أو نحو ذلك مما يذكر، فهذا مما أشار إليه الزركشي رحمه الله تبارك وتعالى. إذن يمكن أن نقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كونه قائلا إنما الأعمال بالنيات، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إنما الأعمال بالنيات، أو يقول إنما الأعمال بالنيات على مفعولين. إذن يقول إنما الأعمال بالنيات، والمعنى إنما قبول الأعمال واقع بالنيات، إنما قبول الأعمال واقع بالنيات، فالمبتدأ هو قبول لكنه حذف، وأقاموا المضاف إليه مقام هذا المبتدأ المحذوف، فنقول إنما قبول الأعمال أو اعتبار الأعمال واقع، واقع بماذا؟ بالنيات، فهذا هو القصد، وهذا ذكره الزركشي وغير واحد من أهل العلم. ويمكن أن نقول إنما الأعمال معتبرة أو مجزئة، إنما الأعمال معتبرة أو مجزئة، إذا لا تقبل الأعمال إلا إذا كانت النية صحيحة، ولا تجزئ الأعمال إلا إذا كانت النية مقبولة مرضية. إذن إنما الأعمال بالنيات، والأعمال هنا المقصود بها الأعمال المشروعة، الأعمال المشروعة، أما المنهيات وباب التروك فليس معنيا بهذا القول، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقتحم المنهيات أو أن يفعل المحرمات أو يأتي الممنوعات ثم يقول إنه يفعلها بنية طيبة، إنما الكلام هنا عن الأعمال المشروعة، والأعمال المشروعة إنما تكون معروفة من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالدين ما شرع الله، وما شرع لنا الله إلا ما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك أمرا مهما، وهو أن الغاية لا تبرر الوسيلة. قد تكون الغاية طيبة وتكون النية صالحة، ولكن لا بد من أن تكون تلك الوسيلة وسيلة طيبة. فمهما كانت الغاية حسنة جميلة، فإنها لا تبرر لنا أبدا الوسيلة. فلا بد إذن من تصحيح النيات، ولكن لا بد من أخذ الوسائل السليمة. وهذا ندركه من خلال أدلة كثيرة. فالله تبارك وتعالى يقول: فاستقم كما أمرت، لا كما تروم أنت، ولا كما تشتهي أو تريد، إنما يأمرك بأن تستقيم كما أمرك الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا عمل الإنسان عملا خبيثا وكانت مقاصده طيبة فإنه مردود عليه. ولهذا كان بعض المتقدمين كثيرا ما يتمثل ببيتي الشاعر الذي يقول: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فقد يسرق الإنسان سرقة ينوي بها أن يحج بيت الله، ولكن لا يقبل هذا رغم نيته الطيبة، لأن الوسيلة ممنوعة وليست مشروعة. وقد يأخذ بعض الناس أموال البعض بالباطل، وينمون بذلك إطعام الطعام وإكرام الأيتام والإحسان إلى المحتاجين. لا يقبل منهم ذلك. لماذا؟ لأن الوسائل ما دامت باطلة فلا تبررها أبدا النيات السليمة والمقاصد المستقيمة. ولهذا قال بعض الأدباء: وأحسن كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فلا ينبغي للإنسان أن يفعل فعلا حراما يريد به مقاصد طيبة، عليه أن يترك هذه الأمور، وأن يتذكر أن الشفاء لا يكون أبدا فيما حرم الله، وأن الخير لا يبتغى أبدا مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا روى أبو حاتم بن حبان من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لن يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وذكره البخاري معلقا في صحيحه عن عبد الله بن مسعود من قوله قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن إنما الأعمال بالنيات، الأعمال المشروعة كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والاعتكاف والذكر والبر والصلة وغير ذلك من مناقب من الأعمال الطيبة والمساعي الكريمة. لا يقبل كل هذا إلا إذا كانت النية نية صحيحة سليمة لا داخلة فيها ولا شائبة. إذن إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية بالنية، وقال بعض الحفاظ إن أكثر الروايات على هذا اللفظ بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. كل امرئ، كل إنسان له ما نوى، أي ما نوى من الخير. وأصل النية القصد، النية القصد، ولذلك محلها القلب، ولا معنى للنطق بها أصلا، ولم يأتي دليل أيضا على مشروعية شيء من ذلك، بل هو من البدع كما حرر في ذلك العلماء كابن القيم وغيره رحمهم الله تعالى. فلذلك لا يجوز النطق بها. وما روي مما يفهم منه ذلك عن الشافعي ليس كما يفهمه بعض الناس. ولذلك الصواب أن لا ننطق بالنية. إذا توجهنا في الصلاة يكفينا أننا توضأنا وقصدنا المسجد وقصدنا تسوية الصفوف وكبرنا تكبيرة الإحرام، يكفي هذا من النية. أما وأن يتوجه أحدنا قائلا نويت أن أصلي الصلاة كذا بنية الفرض من يوم كذا خلف هذا الإمام في هذه الجماعة، هذا من البدع ومن المحدثات. فالنية القصد ومحلها القلب كما هو معلوم، وكان بعض أهلنا يقولون كافي من النية جر لكسية يكفي، حمل أداة وضوئه ليتوضأ يكفيه ذلك من النية، قصد المسجد يكفيه ذلك من النية، فتح المجاري وطرق أبوابه الواسعة في التفكير في أمر هذه النية يفتح أبواب الوساوس، والوساوس خطيرة ومضرة بقلب المسلم، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما لكل امرئ ما نوى، طبعا تكلم أهل العلم هنا عن الإشراك في النية، وإذا قام الدليل على مشروعية ذلك فلا بأس بالإشراك، خاصة عند استواء الأعمال وعند عدم وجود الدليل المانع. دخل أحدنا المسجد قبل صلاة الصبح ولم يصلي الرغيبة بعد، فرام أن يصلي ركعتي الفجر، فيمكنه أن ينوي صلاة ركعتي الفجر وفي نفس الوقت ينوي مع ذلك تحية المسجد، فهذا مشروع ولا بأس به وهو عمل طيب. أما إذا كانت الأمور مفروضة فلا يجوز ذلك، مثلا قضاء رمضان فرض، فقال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن هذه فريضة. فإذا أراد أحدنا أن يصلي يقضي هذه الأيام ومع ذلك هو في صوم واجب، هل يمكنه فعل ذلك؟ لا يمكنه فعله. مثلا جاء رمضان وقد فات رمضان من قبل وهو عليه دين منه، هل يمكنه أن ينوي بصيام ذلك الشهر قضاء الشهر الذي عليه منه دين؟ لا يمكن ذلك، لأن هذه أمور واجبة. وأحيانا نجد العلماء مختلفين في مسائل، خاصة إذا اختلفوا في وجوبها، إذا أصبح أحدنا من يوم الجمعة جنبا وأراد أن يغتسل للجمعة، هل يمكنه أن يغتسل غسلا واحدا ينوي فيه غسل الجمعة وينوي فيه أيضا رفع الجنابة؟ فعلى القول إن غسل الجمعة ليس واجبا إنما هو السنة إن كانت مؤكدا، قال الطائفة من أهل العلم يمكن ذلك، قالوا يمكن أن يغتسل للجنابة وأن ينوي في غسله ذلك غسل الجمعة. وعلى القول بوجوبهما قالوا لا، وذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله، قال هذا واجب وهذا واجب، إذن لا يمكن أن نجمعهما في غسل واحد. وروي نحو هذا أو ما يفهم منه هذا عن بعض السلف، أن قتادة دخل على عبد الله بن أبي قتادة فوجده يغتسل، فقال أمن جنابة أو لجمعة؟ قال بل لجمعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان طاهرا إلى الجمعة الأخرى. ففهم منه أنه لو كان يشرع أن يغتسل لهما لذكر له ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى كل حال عندما يكون العمل فيه خلاف لا بد أن نجد خلاف أهل العلم فيما يتعلق بإشراك النية. وفي مثل هذا أيضا اختلفوا في الأيام الفاضلة التي يشرع صومها، إذا جاء يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعرضنا الصيام هل يمكن أن نصوم هذا اليوم الفاضل مثلا وفي نفس الوقت ننوي به قضاء رمضان؟ هنا وقع الخلاف أيضا بين أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن المقصود بقوله إنما الأعمال بالنيات هو إنما الأعمال المشروعة، لأن الهجرة عمل مشروع، الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة آنذاك لم تكن بلاد إسلام، أو كانت هذه الهجرة من مكة إلى الحبشة، كانت هجرة من بلاد لا يأمن الناس فيها على دينهم إلى بلاد يجدون فيها عدلا وأملا على الدين والنفس والمال، أو كانت هذه الهجرة هجرة بصفة عامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. والذين لا يهاجرون نسأل الله السلامة والعافية يتوعدون بالوعيد الشديد، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ولذلك أمر الهجرة خطير، لا بد للإنسان أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن يهاجر من بلاد لا يأمن فيها على دينه إلى بلاد يأمن فيها على دينه، لأن الأمن على الدين هو خير ما يبتغيه المؤمن. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. ولذلك قال بعض علمائنا وهو محمد العاقب والمياب الجكني رحمه الله تعالى: وهجرة من أرضهم ما اختلف في فرضها على امرئ ما استضعف، وإن أباها مؤمن قد أخلص فهو على إيمانه وقد عصى. إذن يبين أنه ليس كافرا، وإن كانت ولاية ما له قد تكون ولاية ناقصة، لكنه يبقى على إيمانه رغم معصيته، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه الهجرة المطلوبة منه هي عمل صالح. أو كانت الهجرة هجرة للمعاصي، كانت هجرة عن الذنوب، كانت هجرة عن المخالفات، كما في حديث البخاري وغيره، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا أيضا نوع من أنواع الهجرة. فالهجرة عموما نجدها عملا صالحا، هذا العمل الصالح من ابتغى به وجه الله كان له ذلك، ومن ابتغى به غير ذلك كان له ما ابتغى وحصل له ما أراد، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من قصد الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم نال ذلك الحكم، لأن الأمور بمقاصدها كما سنرى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، إلى دنيا بغير تنوين لأنها ممنوعة من الصرف، وهي كذلك أصلا أنثى على وزن فعلى تكون كذلك، ولذلك لا نقول إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، وهذا أشار إليه الزركشي وغيره رحمهم الله تعالى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي يحصلها، أو امرأة يتزوجها، وفي رواية هي المشهورة عند النووي في الأربعين كما مر بنا ينكحها، لكن هذه الرواية عند البخاري ومسلم يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهنا ذكر العلماء سبب ورود هذا الحديث، قد ورد ذلك عن ابن مسعود، وذكر نحوه أبو عبد الله الحاكم وغيره، وأشار إليه السيوطي رحمه الله في ألفيته في مصطلح الحديث حين ذكر تأليف أهل العلم في أسباب ورود الحديث، قال: مثل حديث إنما الأعمال سببه فيما رووا وقالوا مهاجر لأم قيس كي نجح إلى آخره. فيذكرون أن رجلا يقال له مهاجر أم قيس هاجر إلى الحبشة، لكنه إنما هاجر للدنيا وهاجر يروم تلك المرأة، فكان هذا سبب ورود هذا الحديث. وهذا الحديث في هذا اللفظ فيه عطف للخاص على العام، وهو يفيد التأكيد، وذكر بعض أفراد العام عموما لا يدل على التخصيص، إنما يدل على التأكيد، لأن من متاع الدنيا النساء، فالمرأة من الدنيا من متاعها ومن شهواتها وملذاتها. وهنا قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وهذا عام يشمل جميع أمور الدنيا وفتنها وشهواتها وملذاتها، وتدخل فتنة النساء في ذلك دخولا أوليا. ومع ذلك لم يكتف بهذا، وإنما ذكرت فتنة النساء على وجه التعيين. لماذا؟ لأن ذلك يدل على التأكيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هنا على خطورة فتنة النساء. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ثبت من حديث ابن العاص. وورد أيضا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الدنيا فإن الدنيا حلوة خضرة. كان ينهى ويأمر صلى الله عليه وسلم بالحذر منها، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن ذكر فتنة الدنيا، ثم عطف عليها بعض أفرادها، ثم عطف عليها ذكرا خاصا لفتنة النساء. وهنا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض ما يفسد النية، والنية تفسدها الإرادة الفاسدة الباطلة، وإنما يقبل أن يريد الإنسان وجه ربه، كما قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء كانوا يريدون الدنيا، يريدون زينتها، ولذلك ليس لهم نصيب في الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، نسأل الله السلامة والعافية. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، هذا هو السعي الطيب وهذه هي النية الصالحة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهنا نجد شروط قبول العمل: من أراد الآخرة لا بد من نية طيبة، من أراد الآخرة وسعى لها لا بد من عمل، هذا العمل لا بد أن يكون سنيا، لا بد أن يكون عملا مرضيا، فليس كل سعي مقبولا، إنما السعي المقبول هو السعي الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، إذن الإيمان هو الأصل، لأن من يكفر، لأن من يكفر بالإيمان فعمله حابط، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن لا بد من البعد عن الإرادة الفاسدة، لأن ذلك يفسد النية، نسأل الله السلامة والعافية. من كان يريد الدنيا يريد ذكرا، يريد زخرفا من زخارفها، يريد شهواتها بأعماله، هذا يسمى بكفر الإرادة. وقد يكون صاحبه خارجا من الملة إذا كان يريد بأعماله كلها هذه الدنيا. وعليه يتنزل ظاهر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن هؤلاء نياتهم فاسدة لا خير فيها، بعضهم يعظ ولكن ليقال إنه واعظ، وبعضهم يتعلم ولكن ليباهي العلماء، وبعضهم ربما يقاتل ولكن ليذكر بالشجاعة والبطولات الرائعة، وبعضهم قد يذكر الناس بمسائل علمية ولكن لتشترى كتبه وليباع إنتاجه، وبعضهم يظهر تمكنه ولكن ليتصدر المجالس وليتبوأ بذلك أرقى المنازل عند الناس، لا يريد شيئا من رضا الله عز وجل. هذه إرادات تفسد النيات وهي خطيرة. ناهيكم عن مفسدات النيات الأخرى كالرياء وهو إرادة باطلة، يعمل العمل الذي يبتغى به وجه الله أصلا ولكن ليراه الناس، هذا هو الرياء. أو السمعة، يعمل العمل الصالح ولكن يسمع به الناس، يذكره لهم، يتثاءب في المجلس فيقولون له ما لك كأنك متعب، يقول لهم والله لقد قمت البارحة بكذا وكذا من الركعات، أو قمت في ثلث الليل الأخير وكنت أدعو لإخوتي في غزة ولم أجد لذة للنوم. إذن فعل عملا صالحا ولكن يسمعه للناس، وربما جمع بين الرياء والسمعة، كما نقل بعض العلماء عن بعض الناس أن رجلا دخل مسجدا فجعل يصلي وكان يحسن الركوع والسجود، فلما انصرف جاءه بعض الناس قالوا له يا هذا من تكون؟ فما أحسن ركوعك وسجودك؟ قال لهم إني مع ذلك صائم. فهذا يجمع بين الرياء والسمعة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه مفسدات خطيرة لا بد من الابتعاد عنها، والنية لا بد من معالجتها، لأن أمر القلوب أمر عظيم، وفي هذا الزمان قلت معالجات القلوب. بعض الناس يريد معالجة ذلك باسم التصوف، وربما سلك بعضهم مسالك في الأصل نبيلة في هذا المقام، ولكن لا خير في شيء لم يبنى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن محتاجون إلى معالجة القلوب، ولكن على أساس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القلوب عندما تفسد يفسد كل شيء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما في الصحيحين. وهذا القلب هو محل النية، بل مدار العمل على ما فيه، مدار الحساب والجزاء يوم القيامة أيضا على ما فيه، كما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا القلب السليم هو محل النيات، إذا لا بد من إصلاحه. ولهذا كان سفيان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. السلف كانوا يعالجون نياتهم حتى تكون النيات صحيحة. وهنا أذكر بأنه علينا دائما أن نقول النيات، لا نحتاج إلى أن نقول النوايا، وإن كانت المجامع اللغوية المعاصرة كمجمع اللغة العربية في القاهرة قال بإجازة ذلك، كنا نقول النوايا في جمع نية، كالطوايا في جمع طوية، والمزايا في جمع مزية، والرزايا في جمع رزية. قالوا نحن نقول الحرة، نقول الحرائر، وهذا يشبه الكريمة فنقول الكرائم، وهذا هو الأصل، فعيلة تجمع على فعائل، لكن لأن الحرة كريمة صرنا نقول حرائر، ونعرف هذا من لغة السلف، قالوا لا بأس. فالنية أيضا تشبه الطوية، كما أن الحرة هي الكريمة، فالحرائر إذن كالكرائم، فالنية تشبه الطوية، إذن نقول طوايا، إذن النية نقول فيها نوايا بهذا الإلحاق. ولكن لا نحتاج إلى هذا لأن فيه تكلفا. والصحيح أن نقول النيات كما في هذا الحديث. إذن إذا أردنا أن نذكر أهل نيات حسنة نقول أهل النيات الحسنة، لا نقول أهل النوايا الحسنة، لأن النوايا جمع ناوية، والناوية تقال للناقة الكبيرة السمينة. إذن قد يكون هؤلاء أهل نوق، ولكن نحن لا نقصد ذلك. إذن دائما أيضا عندما ندرس الحديث نعتني بتصحيح لغتنا من خلال دراستنا للحديث، إنه يكثر في وسائل الإعلام أهل النوايا الحسنة، أهل النوايا الطيبة، هذا من أهل النوايا الطيبة، من الله علينا برجل من أهل النوايا الحسنة وقد أعان تلك المسكينة، إلى غير ذلك. ونحن جميعا نحفظ هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وليس فيه لفظ واحد بالنوايا. إذن لماذا لا نفكر بتصحيح ألسنتنا على أسس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث أخذ منه أهل العلم قاعدة مهمة، هي أن الأمور بمقاصدها، فالمقاصد معتبرة، لكن هذه المقاصد المعتبرة لا تبرر لنا الوسائل. طبعا يقول الأصوليون الوسائل لها حكم الغايات، إذا كانت الغايات واجبة فالوسائل واجبة، لكن الوسائل الطيبة، لا يقصد بذلك الوسائل الخبيثة. فما كان وسيلة إلى واجب فالأخذ به واجب، ولكن بشرط أن يكون طيبا، وما كان وسيلة أو ذريعة إلى حرام فالأخذ به يعتبر محرما. ولذلك علينا أن نحذر من كل الوسائل إلى المحرمات، ومن هنا سد العلماء الذرائع وقالوا بسد الذريعة، وأن نأخذ الوسائل الطيبة التي تحملنا على فعل الواجبات وتحصيل المكارم والمحاسن، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولكن ندرك أن الأمور بمقاصدها. وهذا مما بنى عليه العلماء فقههم واستنبطوا على أساسه واستخرجوا الأحكام الفرعية. يقول بعض علمائنا على قواعد أتت مهذبة إمامنا مالك نرسى مذهبه، بشك اليقين لا يزال، وأن كل ضرر يزال، وبالمشاق يجلب التيسير، وأنه للعادة المصير، وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد، هذه قاعدة الأمور بمقاصدها. قال لزوجته أنت كذا، أنت طالق، وهو أراد أن يقول لها كلمة، مثلا وجدت مشكلة فتعلقت يدها بشبكة، قال لها أنت، أراد أن يقول لها أنت عالق أو أنت عالقة، فقال لها أنت طالق، هذا لا شيء فيه. لماذا؟ لأنه سبق لسان، والأمور بمقاصدها، قلبه ليس فيه الطلاق، هذا لا عبرة به، والأمور بمقاصدها. في الحديث الذي ثبت في الصحيح في الرجل الذي وجد ناقته بينما هو تحت ظل شجرة، كانت راحلته قد ضلت، إذا بها بين يديه، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا يعرف بماذا؟ بانتفاء القصد، والأمور بمقاصدها. فما دام أخطأ وانتفى قصده فالأمور بمقاصدها، والقصد لا يوجد في مثل هذا. هذا أخذه العلماء من هذا الحديث. وأهم ما في الحديث هو استحضار النيات في هذه العبادات، ونحن بين يدي كتاب الطهارة. إذن إذا تكلمنا عن الغسل فلا بد من نية، إذا تكلمنا عن الوضوء فلا بد من نية، حتى التيمم لا بد من نية. وإن كان بعض أهل العلم لهم تفاصيل في هذه المسائل فيذكرون ما علم له معنى وما لا يعلم له معنى، فيذكرون لبعض هذا أنه تشترط فيه النية، ويذكرون في بعضه أنه لا تشترط نية. السلامة أن كل ذلك علينا أن نستحضر فيه النية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية. إذن هذا عن الحديث الأول. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو أيضا في موطأ الإمام مالك من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث فيه نفي للقبول، وهذا النفي صريح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. إذا أحدث أي وقع منه الحدث. وفي رواية عند البخاري أن أبا هريرة سئل: وما الحدث؟ فقال: فساء أو ضراط. فسره بذلك: فساء أو ضراط. وقد قال بعض أهل اللغة إن قول الفقهاء إن الحدث هو ناقض الوضوء أو هو المانع للأعضاء من الدخول في العبادة، قال هذا مما لم يكن معروفا عند العرب، قد ذكر ذلك الزركشي رحمه الله في نكته، ونسب نحوه إلى الصاغاني، وقال إن العرب أصلا تقول للإحداث الإيذاء، فأحدث إذا آذى، والإحداث هو الإيذاء. هذا من حيث الأصل، ولم يكن العرب يعرفون ذلك. ولهذا سأل رجل منهم أبا هريرة: وما الحدث؟ لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الحدث تطلق على الناقض، وأحدث الشيء إذا فعله صنعه إلى غير ذلك مما هو معلوم. لكن أبا هريرة فسر الحدث ببعضه، إذن جاء في روايته فساء أو ضراط، والحق أن كل ناقض من نواقض الوضوء يعتبر حدثا. إذن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومفهوم هذا أنه ما دام متوضئا فيمكنه أن يصلي ما شاء الله، ولذلك هذا من أدلة القول، هو طبعا قول أهل العلم جميعا، إن من توضأ يمكنه أن يصلي ما شاء الله من الصلوات. إذن يتوضأ لصلاة الظهر، فإذا لم ينتقض وضوءه يصلي به العصر، فإذا بقي على حاله يصلي به المغرب وما شاء الله. لماذا؟ لأنه ما دام لم يحدث فإنه تقبل صلاته إن شاء الله عز وجل. أما التيمم فوقع فيه الخلاف المشهور، إذا قال الذين قالوا ليس التيمم كالوضوء، في هذا قالوا لا بد من دليل خاص في التيمم، والأصل هو الوضوء عند كل صلاة، وهو ظاهر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فظاهر هذا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى كل صلاة إذا لا بد من تجديد الوضوء. إذا دلت أدلة على أن الوضوء لا ينبغي أو لا يجب تجديده، وإن كان يطالب بتجديده على الندب والاستحباب إذا لم يقع ناقض. إذن قالوا: أين الدليل على ذلك في التيمم؟ إذن بحثوا مباحث من هذا القبيل، وسنتكلم عنه إن شاء الله عندما نأتي للتيمم. إذن الحدث صار بعد ذلك يطلق على المانع للأعضاء من الدخول في العبادة، وعلى هذا الأساس اختلف أيضا أهل العلم: إذا دخل في العبادة هل يرفع الحدث أم لا يرفع؟ وعلى هذا هل التيمم رافع للحدث أم ليس رافعا؟ خلاف مشهور. مثلا يصبح أحدنا جنوبا وبسبب مرضه لا يستطيع أن يغتسل فيتوضأ فيتيمم ويصلي بسبب عجزه، ثم بعد ذلك يصلي بوضوء، يتوضأ ويصلي. إذن هو هنا كما هو مشهور عندنا طهارته ترابية، عليه أن يتيمم، لأنه إما أن يكون قادرا على الاغتسال فيغتسل، وإلا كان عليه أن يتيمم. لكن على القول إن التيمم يرفع الحدث بما في ذلك الحدث الأكبر، فإنه في هذه الحالة يتوضأ. إذن هنا نجد أهمية معرفة الخلاف فيما يتعلق بالتيمم، هل يرفع الحدث أم لا يرفعه، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نصل لأحاديث التيمم. إذن نجد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يحرص على الطهارة المائية، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن كان حكمه الوضوء ولم يتوضأ فصلى بتيمم أو صلى بغير وضوء ولا بتيمم، لا يقبل الله منه ذلك البت. ومن هنا نجد أمرا مهما عمت به البلوى في مجتمعنا إلى اليوم، رغم المدينة، ناهيكم عن البادية، الناس كثير منهم يتيممون ولا يبالون، وبعضهم استصحب هذا من أجواء البادية وبيئتها، بل وبعضهم عنده فيه اعتقاد أن هذه المنطقة الساحلية التي تلي البحر والتي فيها أيضا هذه الرياح الساحلية، لعلها رياح الصبا أو ريح الصبا، يقولون إن التوضؤ مضر بهم، بل وعندهم في ذلك حكايات، يزعمون أن العلامة النابغة الغلاوي حين أتى إلى أرض القبلة كان ينكر على أهلها وعلمائها التيمم وسكتوا عنه حتى أمضى سنة، فإذا به يتيمم بسبب المرض، فكأنه أفتى نفسه، وزعموا أنه بعد ذلك كان يفتي أهل هذه المنطقة بالتيمم، وهذا استصحبه بعض الناس، مع أنني أظنه خرافة لا ينبغي أن يلتفت إليه، فلا يتصور أن يكون صحيحا بالمعنى الصحيح عن أولئك العلماء، وإن صح عنهم فباطل لا يلتفت إليه، لا ينبغي. ولذلك أنكره بعض أهل العلم كالعلامة محمد الطلبة رحمة الله عليه اليعقوبي في لاميته المشهورة التي ينكر فيها التيمم المستمر على أهل ذلك التيمم، يقولون يصلون لا يأتونها بطهارة، فيصفهم ثم يقولون مرضى، هل سمعتم بأمة بها مرض قد عمها لا يزايل؟ إذن هل سمعتم بأمة بها مرض قد عمها لا يزايل، دائما مرضى؟ فلذلك هذه كارثة. ولذلك لما تطور الأمر صرت ترى أحدهم يغتسل، وعندما يخرج يضرب يديه على الأرض قائلا بسم الله على طاعة الله، وأي طاعة هذه، يغتسل وربما سبح في الماء. ولذلك أنكر عليهم بابه الأحمد بويب والعلو ذلك، فكان يقول وقد رأيناهم يخوضون البحار ويتيممون ذلك النهار، يكون أحدهم يسوق البقر وربما قطع ببقره النهر، وعندما يتجاوز ذلك النهر الذي كان ماؤه يبلغ سرته أو ثدييه أو عنقه ويحين وقت الصلاة يضرب الأرض بيديه قائلا بسم الله على طاعة الله ويصلي، هذا جهل عظيم وأمر خطير. ولذلك أنكره بعض أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم كان متشبثا به بسبب وساوس يرون أن الوضوء مضر بأهل بعض المناطق. إذن هذا أمر خطير، ولذلك كان مولود ولاغ شمنت يقول في هذا المعنى: هذا وقد شاع بأقصى المغرب هجر الوضوء لا لخوف العطب. فهذا مما لا يليق، لأن من صلى بغير وضوء وحكمه الوضوء فصلاته باطلة، بل إذا كان يتعمد ذلك يفعل ويتهاون بالأحكام يخشى عليه أن لا يكون إلا تاركا للصلاة، وتارك الصلاة المتعمد لا يخشى، لا يخفى علينا ولا عليكم حكم أهل العلم فيه، نسأل الله السلامة والعافية. قد ذهب جماهير أهل الحديث وطائفة كبيرة من الفقهاء إلى القول بكفر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان محمد بن حبيب من المالكية يقول إن متعمد ترك الطهارة كمتعمد ترك الصلاة، فيرى كفره، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك هو أمر خطير علينا أن ندعو الناس إلى تركه وإلى العمل بتعلم أحكام الطهارة وتطبيق ذلك. إذا قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ أن يفعل الوضوء الفعل الصحيح. والوضوء أصلا قيل إنه اشتق من الوضاءة، والوضاءة هي الحسن وما في ذلك المعنى. قال بعضهم إن الوضوء اشتق بالوضاءة وفسرت بالحسن والنظافة، اشتق من الوضاءة أي من، تحذف نونها وتكون كذلك، إن الوضوء اشتق من الوضاءة وفسرت بالحسن والنظافة. إذا من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة إذا كان حكمه الوضوء. وفي هذا المعنى أحاديث كحديث ابن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول، رواه مسلم وغيره. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، وجاء من طرق وفي بعضها: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وذكر الشوكاني رحمه الله إنه جاء عن نحو 8 من الصحابة، ولذلك أثبت التسمية في الوضوء، وأثبت من باب أحرى أنه لا صلاة لمن لا وضوء له. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث طبعا متفق عليه، إلا أن حديث عائشة ويل للأعقاب من النار تفرد به مسلم، البخاري رحمه الله لم يروي ذلك من حديث عائشة، رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي هريرة. أما حديث عائشة ويل للأعقاب من النار فهو مما رواه مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وتفرد به عن الإمام البخاري، وهذا مما نبه عليه العلماء مما يخالف الشرط المصنف رحمه الله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، فأشاروا إليه وهي مواضع معلومة، فأشار إلى ذلك الزركشي وغيره من أهل العلم. ويل، الويل العذاب والهلاك، وهذه الكلمة ليس لها فعل من جنسها لا يعرف، فيقال ويل أي عذاب وهلاك لمن فعل كذا، وهي خطيرة وعظيمة وجليلة، ولذلك كانت مخيفة جدا، فلا تكاد تذكر في القرآن إلا في أمر الكافرين سوى موضعين، كما قال ابن القيم: ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. مع أن ظاهر هذين الموضعين فيه خطاب أيضا للكفار. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. مع أن الهمز واللمز ليس من الكفر. ويل للمطففين، التطفيف ليس كفرا، ولكن هنا ذكر تطفيف الكفار. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما سوى ذلك من ذكر الويل هو في أمر الكافرين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، نسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء يفعلون ذلك ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا الويل للكفار، ويل يومئذ للمكذبين، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا قال ويل للأعقاب من النار، والمقصود الذين يتوضؤون ولا يعتدون بالأعقاب، لا يبالون بغسلها، لا يبالون بإسباغ الوضوء. ولذلك في بعض روايات هذا الحديث أسبغ الوضوء، وويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار. ورد ذلك في صحيح أبي بكر بن خزيمة من حديث أبي مالك الأشعري أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار، وهو حديث طويل. وفيه النهي عن النقر، عن النقر في الصلاة، إنما مثل الذي يصلي وينقر في صلاته كمثل الغراب يأكل التمرة والتمرتين فما تغنيان عنه. فإذا قام أحدكم إلى الصلاة فليستقبل القبلة وليكبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار. إذن قال أسبغ الوضوء أي عممه. الإسباغ هو التعميم، ومنه أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي عممها فكانت شاملة. وهذا الحديث في روايته، في رواية من روايته عند البخاري، أنهم كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حان وقت الصلاة وكانوا يتوضؤون رأى أرجلهم تبرق، أي كأن لها بريقا أو تبرق. فلما رأى ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب، وتقال لمؤخرة القدم. ولذلك قد ينسى الإنسان وقد يتعجل وقد لا يسبغ ولا يعمم، فكيف بمن يتعمد أو يتهاون. ومن هنا على الإنسان أن يعتني بالوضوء فيتوضأ وضوءا متقنا فيسبغه ولا يفرط في شيء منه، وإذا ترك منه شيئا ولو قليلا فإن عليه أن يسبغ ذلك الوضوء وأن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته إذا كان قد صلى. من توضأ مثلا ثم خرج ليصلي فرأى موضعا لم يمسه الماء، إذن عليه أن يعود. فإذا غسل ذلك الموضع وكان الوضوء لا يزال عهده به قريبا، كأن تكون الأعضاء ما زالت مبلولة لم تيبس بعد كما يقول الفقهاء، يغسل ذلك الموضع ثم يبدأ بالمواضع بعده من أجل الترتيب والموالاة فيكمل الوضوء ثم يصلي. وإذا كان قد طال الوقت فإنه يعيد الوضوء ثم يعيد الصلاة. ولذلك صح في صحيح مسلم وفي موطأ مالك وكذلك في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله موضع ظفر لم يمسه الماء، فقال له صلى الله عليه وسلم أعد وضوءك. إذن إذا بقي شيء من أعضاء الوضوء لم يعط حقه من الواجب فإن ذلك الوضوء يعتبر غير مقبول، إلا إذا أدي الوضوء على الوجه الذي سيأتينا ذكره إن شاء الله عز وجل. إذن هذا عن الحديث الثالث، وقد حاولت الاختصار، ولكن يبدو على كل حال أننا إذا سرنا بهذا الشكل قد لا نأخذ كثيرا من الأحاديث، ولكن لعل في ذلك خيرا إن شاء الله عز وجل. نقف عند هذا القدر، وربما في الأحاديث القادمة إذا تجاوزنا عشرات الأحاديث سيكون الاختصار أكثر، لأننا سنكون قد قدمنا الكلام عن كثير من المسائل فلا نحتاج إلى ذكرها ولا إلى إعادة ذكرها. حفظكم الله وأسعدكم، والآن نتوقف ليرفع الأذان، وبارك الله فينا وفيكم.